بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، فضل العبادة في الهرج، وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في 28 من شهر شعبان، يعني 1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ومعنى ذلك أنهم لم يعذروا بعذرهم ما داموا قادرين على أن يهاجروا في أرض الله الواسعة. وقال الله عز وجل في كتابه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. والله وعد من هاجر في سبيل الله بالسعة، وهذه السعة غير محصورة في جانب من جوانب حياته، بل هي عامة يرجى أن تشمل جميع حياته وشؤونه. ولن يخلف الله وعده. الهجرة أمرها عظيم وشأنها كبير، وأعظم هجرة هي ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه ولنصرته، فتلك هجرة هجرة لا يعدلها شيء، مع بقاء الهجرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلا أن فضلها يتفاوت. دل على ذلك حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه عن الهجرة، قال: إن الهجرة مضت لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير.
فالهجرة العظيمة ذهبت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه لنصرته، في حين أشد احتياج الإسلام إلى تلك الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وأنت تعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالجمع بين هذه الأدلة على ما تقدم أن أعظم هجرة وأن أكثرها أجرا ومثوبة تلك الهجرة العظيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد أن فتحت مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وصارت الهجرة ليست كما كانت من قبل مع بقائها وفضلها، إلا أن فضلها الأعظم مضى. فكيف استطاع الحصول وإدراك تلك المنقبة العظيمة أو الدنو منها والقرب منها؟ هناك سبب عظيم يدنيك من هذا الفضل الكريم، ألا وهو إقبالك أيها المسلم على عبادة الله عز وجل في حين هرج الناس وكثرة الفتن. فإن هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نظير الهجرة الأولى، نظير هجرة إليه. روى مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وهذا الحديث عظيم. الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت وذهبت مع أهلها، ولكن هنا سبب من أسباب مقاربة ذلك الخير كهجرة إلي، وهي أن الناس يكونون في غفلة ويكونون منشغلين، هذا بشأنه وهذا بشأن غيره، هذا بعيد عن الفتن ولا يريدها ومشغول بها وبالحديث عنها، وذاك يكرها ويدفع بها على المسلمين ويعارض الشيطان فيها. الكل مشغول، وإن كان بعضهم أعظم إثما أو أعظم انشغالا، الكل مشغول عن العبادة. وأنت أيها العبد الفطن وأيها المسلم النبيه في مثل هذا الحال تنتهز الفرص لعبادة الله عز وجل للحصول على ما يرضي الله أعظم وأنفع وأكبر. مقبلا على سائر شؤونك، معتنيا بما يعنيك، فإن هذا من حسن إسلام المرء ومن جمال اسم إسلامه وقوة إيمانه، كما دل عليه ذلك الأثر: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي إقباله على ما يعنيه. أيها الناس، إننا في أزمنة كثرت فيها الفتن، وهذه الفتن صوارف عن الخير، ومضيقات للصدور، ومقلبات لحقائق الأمور، أي بزخرفها وبهرجها، فيها زخارف وتلبيسات وتغريرات وفتن تجعل اللبيب حيران. ولكن الإنسان المؤمن لا يفرط فيما يرضي الله عز وجل، وبقدر إقباله على ربه وبقدر انتبابه على عبادة الله عز وجل يحصل على خير كبير وفرج عظيم. والله عز وجل يقول لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه إحالة على ما هو فرج عظيم ونصر عظيم. فالله أمر نبيه في مثل ذلك الحال المذكور الذي اشتد على المشركين والمنافقين عليه وضاق صدره بما يقولون: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فيحصل له من الحزن ويحصل له من الضيق بسبب أذى الأعداء من المشركين والمنافقين. والدلالة من رب العالمين له ولكل مؤمن أن يسلك هذا المخرج، وهو الإقبال على عبادة الله: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد كان الذروة في ذلك عليه الصلاة والسلام، هو وسائر الأنبياء. إن عبادة الله والانشغال بها ذلك حرز من الشيطان بإذن الله عز وجل، سواء في ذلك ذكر الله، تلاوة القرآن، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، الانشغال بالعلم، الصلاة، صلاة الفرائض، أداء النوافل بعد الفرائض، الانكباب على ما هو أنفع، كل ذلك يخولك إلى أجور عظيمة ويدفع الله عز وجل عنك شرورا كثيرة. بماذا تتقي الأعداء؟ بماذا تتقي الشيطان؟ بماذا تتقي شر نفسك الأمارة بالسوء؟ بماذا تتقي الوساوس الشيطانية بالفقر ومواعيد الشيطان الإبليسية؟ مواعيد الإبليسية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. تتقي ذلك كله بالإقبال على عبادة الله من العمل بالأسباب ومن سائر الشؤون. قال الله سبحانه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. فالله كافي عبده، هو رازقه، هو معطيه، هو كافيه. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنما أنا قاسم الله معطي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هو كافيه. وكلمة كافيه، أليس الله بكاف عبده، تشمل معنى الكفاية المتضمن للعطاء والإكرام وإجابة الدعاء ودفع الأضرار ودفع الفتن وصد الأعداء، أليس الله بكاف عبده. فمهما خوفوك بالذين من دونه فإن هذه الآية تدل على أن ذلك التخويف لا قيمة له، وإنما هو من وساوس الشيطان. الله كافي عبده المؤمن. وهذه الكلمة عبده متضمنة لعبودية الله، فإن من يكفيه الله سبحانه وتعالى ويدفع عنه الشر والفتن هو من تجرد لعبادة الله وعطى العبادة وامتثل أمر الله عز وجل بذلك. وهذه وصية الأنبياء ودعوتهم لأبنائهم أن يقيموا عبادة الله، فوالله ما أوصاهم بجمع الأموال ولا أوصوهم بغير ما هو من شأنهم الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى له. قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. قال الله عز وجل: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه دعوة المرسلين، فما من نبي إلا وأمره الله بدعوة إلى عبادة الله، بعبادة الله والدعوة إلى ذلك. يشمل ذلك قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نصر الله أنبياءه على أعدائه وسائر المؤمنين كذلك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لأنهم حققوا عبادته. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الذين حققوا عبادة الله عز وجل وتوحيده وأقاموا شرعه ودينه. قال الله سبحانه وتعالى مبينا فضيلة هذه العبادة وأنها تعتبر دفاعا من الله عن العبد، في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا سألني. وقال: ومن إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي عبدي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني شأتيته هرولا. وبقدر ما تحقق عبادة الله الله عز وجل يدنيك، الله عز وجل تكون قريبا من ربك. بقدر ما تحقق عبادة الله الله يكون معك ويحبك. روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي، أي العابد لله عز وجل، الخفي الغني أي الذي عنده غنى في صدره أغناه الله عز وجل، هذا عبد يحبه الله. إن عبادة الله أيها الناس هي تخول الإنسان بإذن الله عز وجل لسعادة في الدنيا والآخرة ودفع المشاكل والضراء والأضرار والفتن. بقدر ما تدنو من الله عز وجل يدفع الله عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوار كفور. من شغل نفسه بالخير انشغل عن الشر. ومن ما يذكر من الحكمة: إذا شغلت نفسك بالحق، إلا أن تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. فمعشر المسلمين اقبلوا على عبادة الله سواء في هذا الشهر أو في غيره، تنشغل عن معصيته، تنشغل عن الفتن، تنشغل عن الهرج، اقبلوا على عبادة الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وقلب ورجل قلبه معلق بالمساجد، إلى آخر الحديث وكله من أدلة فضيلة الإقبال على العبادة. وأنص ما في الحديث: وشاب نشأ في عبادة الله. دعوكم من هذه المعتصمات، هي ليست عبادة لله عز وجل، إنها فتنة. إنما يقربك ويدنيك من الله عز وجل أن تنشأ في المساجد طالبا لفقه دين الله. ما يرد الله به خيرا لفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله ماضي. وهكذا استزلهم الشيطان كثير من الناس عن عبادة الله، فينشغل العبد فرصة والله في هذه الحياة الدنيا كلها تعتبر منحة، هذه الحياة تعتبر منحة لمن وفقه الله لاستغلالها في عبادة رب العالمين، وتعتبر فتنة ومحنة لمن صرف عن عبادة رب العالمين. إن الشيطان يدفعه الله عز وجل عنك بقدر عبادتك وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى، إلا عبادك منه المخلصين. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين عبدوك حقا حق العبادة وأخلصوا دينهم لله سبحانه. عبادة الله شرف عظيم لا يدله شرف، فوصف الله أنبياءه بأنهم عبيده. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وذكرهم في منزلة الوحي بالعبودية لمزيد شرف العبودية بقدر ما يتعبد الإنسان لربه. ألا أكون عبدا شكورا يكون هناك أشرف، بقدر ما يتذلل لربه يكون أعز وأكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في مجال العباد، في مجال أشرف المواضع، والله عز وجل يصف عباده المؤمنين بالعبودية. هذه العبودية هي التي يفلح بها العبد، هي التي يفلح بها العبد في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هذه العبودية لله سبحانه وتعالى هي مناط فضلك أيها العبد. روى مسلم في صحيح بالصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. أنت الآن على فضيلة عظيمة إذا أقبلت على هذه العبادة تخولك بإذن الله أن تصل إلى رتبة الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة الله، لا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل وسائر الأنبياء يقاتل الناس على تحقيقها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا. عبادة الله هي سبيل الجنة. قال معاذ: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، إلى آخر الحديث. عبادة الله هي أحسن عمل يعمله الإنسان، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو يحبه: والله يا معاذ إني لا أحبك فأوصيك أن لا تدع دبور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاستعن بالله على إحسان عبادة الله في السراء والضراء والشدة والرخاء، لا يلهيك عن عبادة الله ولا يشغلك شاغل، فإن هذا من الصوارف الذي ترونه الآن: إعراض عن القرآن، إعراض عن القيام، إعراض عن الصيام، إعراض عن كثير من العبادة من طلب العلم وغيره، والانشغال في المجالس وعلى في الطرقات وفي سائر الأوقات بالفتن. ملأت الفتن الدنيا حتى احتلت محل كثير من العبادة عند كثير من الناس، ففي هذه الأوقات تعتبر فرصة الإقبال على العبادة لإنشغال الناس عن ذلك. فبقدر ما ينشغل الناس وتقبل أنت تعتبر من ذوي الألباب. أيها الناس، إن عبادة الله سبحانه وتعالى أمر مهم جدا، ولكن يتفاوت الناس فيها بين مستقل ومستكثر. فبقدر ما يكون أقرب إلى ربه وأكثر عبادة وأحسن عبادة يكون عند الله عز وجل مكرما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والشاهد من الحديث هنا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي الله في عون ذلك العبد ما دام في عون من تعبد لله عز وجل. الله في عون العبد، أعن عباد الله على عبادة الله بتعليمهم وتفقيههم ونصحهم وتوجيههم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. اشتري نفسك من الله عز وجل بعبادته. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا التوراة الإنجيل. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم، إلى قوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فالله بصير بعباده، يعلم من يعبده ممن يعرض عنه، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وإنما القصد هو التنبيه على غفلة سحيقة واقعة في بلاد المسلمين وفي كثير من المسلمين عن عبادة الله عز وجل إلى غير ذلك من الفتن وما زينه له الشيطان وسول لهم به من المطامع الدنيوية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أي اعبد ربك واقبل على شأنك واتق الله واطلب رزق الله طلبا حسنا طيبا جميلا، لا بالفتن ولا بالقلاقل ولا بما يضرك ويضر المسلمين. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله.